الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب اللباس: باب. حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه فأتيته فقال: من أنت؟ فقلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال فبكى وقال: إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا: ما رأيناك اليوم ثوبا قط. فقال: تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا حديث صحيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لعل هذا كان في أول الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث في قصة بجنية بجهم قال: فنزعها كالكاره لها، وقال: إن هذا لا ينبغي للمتقين. الذي يظهر لي والله أعلم أنها يقول بالذهب، يقولون
أن جبة من ديباج منسوج فيها الذهب.
هذا كان في أول الأمر، ثم تركه عليه الصلاة والسلام ولم يلبس. نعم. بعث سعد معاذ إلى النبي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء فيه نهي عن المياثر، قيل هي الحمر، يظهر أن المقصود به الأحمر القاني الذي لا لون آخر معه. أما الأحمر الذي معه لون آخر مثل الشماغ مثلا ومثلا، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي والمعصفر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وحديث علي حديث حسن صحيح.
وهو كذلك هذا والذي قرأه في الصحيح. المعصفر يعني هو المخضب بالطيب. المعصفر هو نوع من العشب يستخدم طيب، له لون على الثوب إما أحمر وإما أصفر. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء في لبس الفراء. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله فيه كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا. روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث.
على كل حال حديث مشهور جاء من حديث أبي الدرداء أيضا. وإنما البخاري يتكلم عن إيش؟ عن الإسناد، مو بيتكلم عن المتن. يتكلم عن إيش؟ عن الإسناد. والصحابي أحيانا قد ينشط ويرفع الحديث النبي عليه الصلاة وأحيانا يتكلم به من غيره ما يرفع، فهو يتكلم من الناحية هذه رحمة الله عليه. إنه ما قال رسول الله ولا شيء. فهمت شو؟ إنما قال الحلال ما أحل الله. فله طالما أنه جاء من وجه آخر فهذا ما يدل على صحته مرفوعا، وأنه رضي الله عنه تكلم به كعادة الصحابة ما يرفعون الحديث إلا إذا كان هناك شيء يفتون بما عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مقصودا للفراء إن كانت من مأكول اللحم فيجوز لبسها، أما الفراء من غير من مثلا السباع وأشباه السباع إنها لا يجوز لبسها لأنها لا تطهر بالدباق. أما الفراء غير ولو صنعها الكفار إذا كانت مدبوغة فلا حرج تلبس، لأن زكاة الأديم إيش؟ دباغه. زكاة الأديم دباغه. إنما هناك رواية وقول لبعض أنه يجوز لبس فراء الثعلب. فراء إيش؟ الثعلب، لكنهم كرهوا الصلاة فيه. جوز لبسه ربما للحاجة ولكنهم منعوا الصلاة فيه. هذا وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في جلود الميتة إذا نبغت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغته فاستمتعتم به. حدثنا قتيبة وحدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت.
جلود الميتة هذا ينبغي أن يقيد منها إيش؟
مأكول
اللحم. طبعا هذا خلاف الحنابلة. الحنابلة يرون أنه لا يرون أنه يطهر إذا كان ميتة ولو بعد الدبغ. والقرآن والسنة ترد عليهم. قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم أكنانا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها. فامتن علينا سبحانه وتعالى ولم يفصل أولا امتن علينا بأن جعلنا من جلود الأنعام بيوتا وغير بيوت حد ما. ودل هذا على جواز استخدامها ولكن بعد إيش؟ بعد دبغها إن كانت ميتة يعني. والسنة واضحة في هذا كان الصحيح حديث عباس وغيره.
قال رحمه الله قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. واحتج بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ. وقول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه. هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق قال النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.
وهذا القرآن قال ومن جلود إيش الأنعام والأنعامها هي التي يقبه فقط. الله ما ذكر غير الأنعام. امتن علينا بغير جلود إيش أنعام ما يدل على أن غيرها ما يجوز الانتفاع به. نعم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة رضي الله عنهم وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة. وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة.
على كل حال لنفترض أن الحديث ثابت فإنه لا إشكال بالحقيقة في معناه أبدا, لا إشكال في معناه. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد آذن لهم في أول الأمر أن ينتفعوا بإهاب الميتة, واضح؟ ينتفعوا إيش بإهاب الميتة. ثم بعد ذلك نسخ ذلك وكتب له النبي لا تنتجعش الميت بأهاب ولا عصب. هكذا وجه الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهناك توجيه آخر وهو أن يقال إن الإهاب على ما ذكرته سابقا, لكن قصدي زيادة التوضيح أن الإهاب يقال للجلد قبل الدبخ, واضح؟ وأما بعد الدبخ يقال للجلد ما يقال له إهاب. فالنبي منعهم من الارتفاع به إيش؟ قبل الدبخ لا بعد الدبخ, لأنه كان قد أذن لهم قبل إيش؟ قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فحين يجب لا إشكال بين هذا الحديث والحديث الأخرى أن الجلد الميتة يجوز الانتفاع به إذا دبغ إذا دبغ.
الله عليك, ما يوجد بالأسواق من جلد تمساح كشنط وأحذية؟
ما التمساح ما هو السباع, ها؟ وارف النصوص, ها؟ السباع ما ياثر وما جاء عن الصحابة. أما التمساح فالذي يظهر لي أنه من النوع المسكوت إيش؟ المسكوت عنه الدب والسبع, ما يجوز, ما يجوز انتفاع لأنه لا يطهر لا قبل الدبخ ولا بعد الدبخ.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية جر الإزار. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. قال أبو عيسى في الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل رضي الله عنهم. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
هذا يدل على أن جر الإزار كبرا خيلاء أنه من كبائر الذنوب، أنه من كبائر الذنوب، فما يمكن يأتي في حديث لا ينظر الله إلى كذا وكذا، هات في القرآن أو في السنة، إلا وهو إيش؟ كبائر أو من الكفر، الكفر أو من الكبائر. عظيم، أمر عظيم، هذا مما يدلك على أن يعني أعمال القلب وكبائر القلب أعظم من كبائر الجوارح، وهذا اجتمع فيه الأمرين، اجتمع فيه الأمران. وهذا يعني تفسير قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض إيش مرحا. يذكر حديث الآن ابن عمر يمكن يذكر ما أسر الكعبين.
باب ما جاء في جر ذيول النساء. حدثنا الحسن
كل حال جاء في الحديث الآخر الصحيح والصحيح ما أسفل الكعبين والإزار مهمنا، فهذا يدل على عقوبة أخرى غير العقوبة إيش؟ غير العقوبة الأولى. من جاء له أسفل الكعبين هذا في النار، ومن جره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا ريب أن الصورة الثانية أشد من الصورة الأولى. وأما من قال يجوز أن يكون أسفل الكعبين وإذا كان من دون خيلاء، هذا بالحقيقة يعني مخالف للنصوص الواضحة الصريحة. كقولهم مثلا إن جار الإزار إلى أنصاف الساقين، جار إلى أنصاف الساقين هذا خاص بالإزار مو بالقميص. نقول السلف ما فهموا هذا، لأنهم قالوا القميص والإزار كلها. الذي يظهر والله أعلم أنه محرم، أنه إيش؟ فإن قال قائل إن أبا بكر لما حدث النبي هذا الحديث قال: يا رسول الله إني إزاري يسترخي إني أتعاهده، قال: إنك لست منهم. قال دل على ماذا؟ على إيش؟ يقول أنا أن هذا مو صحيح. لماذا؟ أول أبو بكر مش قال؟ قال: أنا أتعاهده لكن يسترخي. فقول النبي أنك لست منهم هذه تزكية ليست لكل أحد، وكل واحد ينال هذه إيش؟ ينال هذه التزكية. مثل جاء يجلد قد شرب الخمر فقال: لا تعرف إنه يحب الله إيش؟ وكل واحد إيش يصير يحب الله ورسوله، هذه تزكية خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إنك لست منهم. ولو كان الأمر فيه يعني سمع قال أبو تعاهده، قال تعاهده. الذي يظهر الله أعلم أن جعله أسفل الكعبين إن هذا محرم ولا يجوز، وظهر كما قال ما اسم أسفل الكعبين إزار كثيرة. الحديث في هذا الباب كثيرة تدل على كيف لا ما تقوى تحمل حديث على حديث تقول هذا لأن هذا حديث من غير الحديث له لو من روايته مثلا أو ذا ها لكن هذا حديث مستقل وهذا حديث إيش والقاعدة الأصولية تقول التأسيس أولى من التأكيد فأنت الآن سوف تلقي فقه الحديث الآخر لتحمله على فأنت لا والقاعدة تقول التأسيس أولى إيش من التأكيد أنت لا تريد تأكد حديث إيش الحديث الصحيح أن هذا حديث مستقل وله مخرجه وهذا حديث مستقل وله مخرجه وهذا له حكمه وهذا له حكمه النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن عمر مررت عليه وفي إزار السرخاء فقال ارفع رفعت ثم قال زد ثم زد ثم قال زد فقيل من عمر إلى أين قال إلى أنصاف السقين هذا هو الصحيح تري في أنصاف السقيم ما دونها سألتك نعم جاء أما ما دون كعبين وما أسفل كعبين فهذا ما قاله من قاله من بعض أهل العلم إلا لأجل إيش قوله أنه مكروه وليس بمحرم إلا لأنهم ساروا على الطريق الخطأ في حمل حديث على آخر وهذا غلط نعم اي لا 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 هذه تزكية هذه تزكية ثم اذا كان مبيد شو يحط تحت الكبد ها اذا كان ما يلي خيلة وشو يحط تحت الكبد لماذا شو ضرر وضع فوق الكبد اي لا شك طبعا يعني احنا الان بالنسبه لنا في قد لا قد واحد يعني ما يضع الى انصاف الساقين يعني خشيه الشهره والحقيقه يعني خشيه ايش لان اضاف الى انصاف الساقين ما لا ريب انه فضيله وكذا لكن في المقابل الشهره ايضا ايش قد تكون اشد عليك منه من تحصيل الفضيله لان الناس اليوم ما هم يعني
صحيح القاعدة يا شيخ لأنها كأنها تهدم سنن كثيرة
نعم
يعني خوف يعني خوف الشهرة وكذا كأنها تموت سنن كثيرة بالطريقة
لا هذا يعني هذا في ظني يعني كل مدرسة كل مسألة تدرس بحسب إيش الحال وحسب ما يقال كل ها ما هي قاعدة لا أقصد أنا من لا يفعله ضمنها العلم فخشية الشهرة يعني وخشية نفس هكذا نعم
قال رحمه الله باب ما جاء في جر ذيول النساء حدثنا الحسن بن علي بن خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
عمر رضي الله عنه وهو في حال موته يعني مطمئن دخل عليه ها في البخاري فجلس يثني على عمر بين عليه رجل صالح فلما ولى وإذا في إزار إيش يسترخي كان ارفع إزار كان ارفع إزار وهو الآن في حالة يعني مطعون فإنه أنقى لثوبك وأتقى إيش ربك ولأن الناس أصلا لو فتحت لهم الباب هذا شفت العجب العجب أول شيء وليس هذه المحاسن الفتوى يقول إنسان ترى لا ترى هذا لا غلط هذا ما تبشر حتى بأبرئ همتك أيها المفتي وش عليك من الناس كيفهم الناس يطيع ولا ما يطيع وش عليك خلق الله أنت أما أنك تفتحتهم باب خلاص قلهم بس أنت بس حتى تحت الكابين بس والله نجرون جر ها وتشوف كل شيء يسحب بناء على فتواك
هل البشت يعدونه ضمن الثوب؟
البشت نفس الشيء ده. البشت والثوب كلها ده. كلها لا يجوز أن تنزل وتكون أسفل الكعبين.
يقول شيخ البشت
إزار غير معتاد يعني. هو هذا أشد. البشت يعني التزيين به أشد من التزيين بالثوب. فكون يسحبه بصير أشد هذا.
يعني من عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يلخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال هذا حديث حسن صحيح.
نادري لعلكم أدركتم بعضكم أدركت النساء هكذا يمشي تلبس ما يسمى أول شيء بالثوب هذا أسود كامل غير العباءة. هذا هل أسود هذا تمشي ويجر وراه تقريبا ذراع والعباءة تقريبا والعباءة حول الشيء هذا تمشي هكذا. يعني أدركنا النساء التي يعني اليوم هذا يعني شو الزمان كم الله الحين تطورت الحين الأمور. بعضنا أيضا تتضايق من العباءة التي على الرأس تقول ما بي إحنا بشيء على الكتف. فهذا نسأل الله العافية والسلامة يعني أمور.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جذب الإزار لأنه يكون أستر لهم. باب
ما تبين كتوفة صارت ما تبين أما إذا صارت تبين بشيخات حرموها الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز.
باب ما جاء في لبس الصوف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن ابن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمه صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الكوفي. قال سمعت محمدا يقول حميد بن ابن علي الأعرج منكر الحديث وحميد بن قيس الأعرج المكي.
هذا أقرب إلى الوضع الحديث هذا أقرب إلى كل موضوع.
وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة، والكمة القلم سوة الصغيرة
طقية يعني.
باب ما جاء في العمامة السوداء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال في الباب عن علي وعمر وابن حريث وابن عباس وكانة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث جابر حديث حسن صحيح.
نعم، هذا يدل على جواز يعني لبس السواد، لبس ايش؟ نعم، لا بأس بذلك.
باب في سدل العمامة بين الكتفين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده. باب
العزاء للرجال ولا النساء؟ رجال ونساء، النساء يعني ما أعلم في شيء يعني. أقول لو لبسته ما ينكر يعني.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن محمد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال حدثنا قال أشهد على عمران بن حسين رضي الله عنه أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. قال في الباب عن علي وابن عمر وابي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عمران حديث حسن وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. باب ما جاء في خاتم الفضة. حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وفي الباب عن ابن عمر وبريدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
ماشي، هذا صحيح. نعم صحيح.
باب ما جاء ما يستحب فيه فص الخاتم. حدثنا محمود بن أيلان قال حدثنا حفص بن عمر ابن عبيد الله الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
كل حال الخاتم فيما يظهر لي ليس من السنة لبس الخاتم مطلقا، إنما فعله النبي لما قيل له إنهم لا يقبلون الكتب إلا بختم، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. مباح؟ نعم مباح، مباح مباح، لكن موضع الخاتم وين يكون هذا ليش من السنة؟ موضع وين يلبس؟ في أصبع يلبس، وين يلبس فيه؟ في خنصر إيش؟ أو البنصر هذا ولا هذا الصغير؟ ما يلبس في الوسطى. ليه ما يلبس في الوسطى؟ لا في اليسرى، بس في اليسرى مش اليمنى. ايش تقول يا ابو ها؟ لا وحتى جاء في حديث على يعني ان هذا شيء الذي يظهر الله اعلم انه حتى لا يقع في التشبه بالنصارى، لان النصارى كيف يلبسون الخاتم؟ الاب الابن روح القدس ثلاثة هم اللي يركبون ايش؟ في الوسطى الاب الابن ثم، فصارت عقيدة خبيثة هذا. لهذا النبي ما يفعل هذا، لكن يلبس وين؟ يلبس في الخنصر او البنصر فقط. اليسرى بعض الاحاديث قالت اليمنى بعض اليسرى. لا لا بأس، إذا كان يحتاج ختم لا بأس. لا هم يعني في هذا هالصورة هذه نعم، من كان محتاج إليه كولي الأمر أو لأن نفس الخاتم هذا اتخذه أبو بكر بعد النبي ثم عمر ثم سقط من عثمان في بئر أريس رضي الله عنه. لا ولا حرج تفضل بس. الحديث مكروه، أقل ما فيه ما يقال، أقل ما يقال في الحديث إنه مكروه، لأنه قال حديث أهل النار في بعض الأحاديث.
ترتيبهم من الأصابع يا شيخ النصارى ترتيبهم
هم يقول الأب الابن روح القدس هناك
وختم النبي عليه الصلاة والسلام بصفته، يعني هل هذه يعني صحيحة؟ لأنه بدأ ب
أي بدأ بالله ثم رسول ثم محمد.
أي نعم كان فيها إشكال يعني
ليش؟
يعني القارئ لها يعني الله يعني ورسول وبعدين محمد
بحيها الله أفوق
نعم.
ثم صفة الرسالة ثم اسم النبي عليه الصلاة والسلام.
أي نعم
قال رحمه الله باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. قال في الباب عن علي وجاء
ولو شاف الناس كل لبس هذا قال هذا ما بيعني هم مشروع ولا هم سنة ولا هم ما يريد الناس يوسعون في التزين ولا بالخواتيم النبي ما يريد هذا، هذا من زينة.
وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن السلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا يخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى قال محمد
هذا أقرب من التختم في اليمين، أقرب منه وإن كان ورد الشمال، لأن هذه من الأشياء التي تكرم وشقات الشريعة الأشياء التي تكرم، وخصوصا إذا كان فيه لفظ الجلالة فإن يكون بإيش باليمين ما يكون بالشمال.
قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن السلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد
مم عن مر معنا حديث علي ونهاني أتختم بهذه، ما مر معنا تو هنا نهاني أتختم بهذه تيبياتي سنة ذكر اسمه برصبة يعني.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهم يتختمان في يسارهما، وهذا حديث حسن صحيح.
هذا ما يدل على أن الأمر يعني، لكن ينبغي أنه إذا أراد دخول الخلاء أن يخلع خاتمه إذا كان فيه إيش، وهكذا إذا أراد الوضوء وخشي أن الماء لا يصل إلى أنه يخلع خاتمه ويتوضأ. إيه ما شو بدي يقبض على الفص؟ ما مستخدم يده؟ مستخدم يده؟ واضح؟ باليمين قصك أنت إيه؟ ما أدري كان في ورد هذا يمكن والله نسيت والله، لكن ثبت عن سليمان عليه السلام أنه كان إذا دخل خلاء خلع خاتمه.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع هو عبيد الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبي رافع أسلم يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال وقال محمد بن إسماعيل هذا صح شيء روي في هذا الباب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهل قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
هذا علوه والذي يظهر لي والله أعلم أنه حديث كما قال الترمذي حديث حسن. وخطأ راويه الظاهر همام سنان لك همام هم خطأ همام وقالوا أصلا الحديث اتخذ خاتم من ورق فألقاه هذا هو الحديث فوهم همام ووضعها المتن عليه وأنا والله يظهر لي أن كلام الترمذي بحكم أحبانه حسن يعني مقارب ومثل ما ذكرت لكم أن هذا من سنن إيش من سنن مرسلية مثل ما قد جاء ابن عباس كما في المصنف أن سليمان كان يفعله كان إذا دخل خلاء سليمان عليه السلام بوضع خاتمه ايه يعني على كل حال هذا افضل نقش عليها وما نقش لا يدخل بالخلاء
احسن الله اليك يعني جعل اسم الله ثم الرسول محمد يعني يستفد منه مثلا اي كتاب يكون اسم الله مثلا
لا شك صحيح
كذا
هذا صحيح نعم هكذا
احسن الله اليك باب ما جاء في نقش الخاتم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب
ماشي وكذا صحيح هذا صحيح
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر
الله
شيخ
الله
أيوة. ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم
استغفر الله ايوه بشوف الحديث اللي قلت قبل شوي خاف ان الترمذي ما ذكره بدي اذكر شو الحمد لله حديث علي في الصحيح قال نعم وسلم أن أتختم في صبعي هذه أو هذه قال فأومى إلى الوسطى والتي تريها واضح يعني الاثنين دولي واضح نهاني قال نهاني أن أتختم في أصبع هذا شيء مقصود شرعا مو بشيء يعني قال فأومى إلى الوسطى والتي تريها
حديث نفسه آخر في
السند السليم
في شخص
يتقوى نعم يتقوى إيه ينكر نعم. الكذاب ما يتقوى الحديث. تقوى إذا كان سيء الحفظ. فهمت؟ أما كذاب أو متروك الحديث هذا ما يتقوى حديثه. لو جمعت له 10 طرق ما يتقوى. أي يعني متروك الحديث.
قال رحمه الله.
نعم. ما دخل بالخير. دخل بالخير. نعم.
باب ما جاء في الصورة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. قالوا في الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح.
هو الصحيح من عدة أوجه يدل على تحريم تعليق الصور وتعظيمها ذوات الأرواح. ذوات إيش؟ ذوات الأرواح لأنها تمنع دخول إيش الملائكة مما يدل على أنها منكر. ما تمتنع الملائكة الدخول إلا أن الأمر منكر.
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد عنيت.
قد علمت
ما قد عنيت.
علمت لا لا غلط في التصحيف.
قال سهل أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب. فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
على كل حال يعني هذه الجملة من الجمل المشكلة في إلا رقما في ثوب إلا رقما في ثوب هذه من الجمل المشكلة التي يعني لا ينبغي التوقف عندها وترك باقية النصوص المحكمة الواضحة الصريحة التي لا إشكال إيش لا إشكال فيها. أقل ما يقال في مثل هذه مثل ما قال جبريل النبي قال مر بالرأس فليقطع حتى تكون كهيئة الشجرة. فلا بد إن أبقيته أن لا يكون له إيش لا يكون له رأس. وفق الله الجميع ويحبه الله. اللهم صل وسلم على محمد.